الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك استدراك للتنبيه ما قبل الأخير، لا بأس بذكره. عنوان إشكال وجواب في الأنحاء الخمسة التي تقدمت بكيفية أخذ المتعلق في موضوع الحكم الشرعي بالوجوب أو الحرمة، كان من جملة الأنحاء النحو الخامس، فهو أن يكون متعلق الحكم عنوانا توليديا مسببا عن فعل المكلف متولدا منه، من قبيل عنوان القتل مثلا وموت زيدين، موت الكافر وقتله، المتولد من الضرب مثلا. هناك قلنا، قال السيد الشهيد انه في الشبهة الوجوبية لو شك في ان الضرب مثلا مرة واحدة يكفي لتحقيق القتل، ذاك المسبب التوليدي الكافر او لا، يجب الاحتياط لان اصل القاتل واجب معلوم الوجوب، الشك في تحصيله محصله وسببه. المسبب اشتغال الذن به يقيني، وانما الشك في انه يحصل بالسبب بهذا السبب او ان هذا لا يكون سببا تاما، فلا بد ان يختار ويضرب حتى يعلم بانه قد قتل الكافر مثلا. في الشبهة التحريمية ايضا قال السيد الشهيد يجري اصالة الاشتغال للبراءة. هنا يوجد اشكال، بانه اذا كانت الشبهة تحريمية، يعني اذا حرم القاتل لا انه وجب القتل، اذا وجب القتل وشك في ان الضرب مرة واحدة يكفي او لا يكفي يجري الاشتغال. واما اذا حرم القتل كما في قتل الكافر قتل المؤمن مثلا، يحرم قتل المؤمن، فلو شك في ان الضرب مرة واحدة هل يكون قاتلا او لا يكون قاتلا، هنا نجري البراءة ولا نجري الاحتياط، لأن هذا مرده ومرجعه إلى أنه أن المكلف يشك في أن هذا الفعل قتل سوف يتولد منه قتل أو لا يتولد منه قتل. وقد ذكرنا أن متعلقات النواهي شمولية دائما في مرحلة الانتثار، يعني القاتل إذا أصبح حراما فكل فعل يتصف بكونه قتلا يكون حراما، فيرجع إلى الشك في مفاد كان الناقصة التي هي شرطا في فعلية الحكم عقلا كما قلنا، يرجع إلى الشك في أن هذا الفعل هل يكون قتلا، الضرب مرة واحدة هل يتولد منه القاتل فيكون فعلا للحرام أو لا يتولد منه القاتل، ليس إلا مجرد الضرب والإيذاء، فهو لا يستحق الإيذاء، فالإيذاء ليس محرما لكن قتله محرم، تعذيره ليس محرما لأنه قد أجرم بما يستحق التعذير، لكن قتله محرم لأن الجرم لا يستحق القتل. فلو شك في أن ضربه مثلا 20 جلدة هل يكون قتلا أو لا يكون قتلا، فلا في طرف الحرمة، حتى إذا كان الحرام المتعلق للحرمة فعلا وعنوانا توليديا متولدا مسببا عن الفعل المباشر للمكلف، طبقا للضابطة المبينة سابقا تجري البراءة لا تجري الاحتياط، لأن النهي شمولي، النهي سواء كان عن الفعل المباشر أو عن الفعل التوليدي شمولية. فعندما يقول لا تقتل المؤمن يحرم قتل المؤمن، هذا ينحل بحسب الحقيقة إلى أنه كل ما يكون قتلا يكون حراما. إذا كان هذا الفعل قتلا فهو حرام، ذاك الفعل قتلا فهو حرام، وهكذا. فيكون شاملا لتمام مصادق القاتل وأنحاء القاتل، وهذا معنى الشمولية. وقد قلنا في الشمولية دائما يكون الشك في باب في متعلق، إذا كان الشك في تحقق المتعلق الشمولي للحكم تجري البراءة أو بحسب ميزان المرزاة، يرجع إلى الشك في مفاد كان الناقصة اتصاف هذا الفعل بأنه قتلون، بأنه شرب خمرين، بأنه كذبون، الذي هذا الاتصاف شرط في فعلية الحكم هنا أو في فعلية محركية زائدة إذا كانت الحرمة حرمة واحدة لا حرمات عديدة. فكيف حكم السيد الشهيد الشبهتين الوجوبية والتحريمية معا بالاحتياط؟ ينبغي أن يفصل بين الشبهة الوجوبية فتجري فيه الاحتياط، يجري فيها الاحتياط لأن ذلك العنوان المسبب التوليدي بدلي في المقام، والشك فيه شك في محصله بحسب الحقيقة. لكن في الشبهة التحريمية بالعكس تجري البراءة حتى إذا كان متعلق الأمر في النحو الخامس، أي عنوانا وفعلا توليديا مسببا عن الفعل المباشر للمكلف. هذا الإشكال. جواب هذا الإشكال أنه هنا المقصود من المسبب التوليدي ذات المسبب التوليدي لا المسبب المنسوب إلى هذا المكلف. يعني هنا يتصور نحوان من تعلق الحرمة بقتل المؤمن. النحو الأول أن يكون الحرام قتلي للمؤمن، يعني موت المؤمن المنتسب إلي. إذا كان الأمر هكذا، قتل المؤمن وموت المؤمن المنتسب إلي إلى المكلف، الصادر إلى المكلف، المنسوب إلى المكلف، يعني ما يكون فعلا ولو غير مباشري توليدي فعلا للمكلف، هذا إذا كان هو متعلق الحرمة فتجري البراءة كما قلت. إذ أشك في أن هذا الفعل الذي سوف يتولد وينتسب إليه هل هو قتل أو ليس قتل، وهذا مفاد كان الناقص، يعني شك في مفاد كان الناقص الذي أخذ موضوعا في الفعلية أو بحسب التعبير الآخر والميزان الآخر النهي من هذه الناحية شمولية. النحو الثاني أن يكون ما هو الحرام نفس ذاك المسبب التوليدي، المسبب الفعل المتسبب بفعلي ذاك الفعل الثاني الطولي المتولد من فعلي هو يكون حراما في نفسه بلا قيد الانتشار. يعني أن يموت زيد المؤمن، أن يموت زيد حرام سواء كان بفعلي أو بفعل غيري، هذا هو الحرام. أن يكون زيد، أن يقتل زيد حرام، تحقق قتل زيد في الخارج، تحقق قتل زيد وتحقق موت زيد في الخارج هذا هو الحرام، لا قتلي لزيد فقط هو الحرام. أن يقتل زيد حرام وأن يموت زيد حرام، وفي عهدتي أن لا يتحقق هذا الشيء في الخارج. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يصح ما ذكره السيد الشهيد من أنه هنا ليس الشك في الحرمة وإنما الشك في الحرام، فيكون مجرى للاحتياط حتى في الشبهة التحريمية. حينما يكون الحرام أن يموت زيد بحيث يجب على كل مكلف أن يمنع من تحقق موت زيد، أن يموت زيد محرم، فيحرم على كل إنسان أن يتحقق موت زيد وهو متمكن من المنع عن تحقق موت زيد، فالذي يدخل في العهدة أن لا يموت زيد لا أن لا تقتل أنت زيد. لو كان الحرام أن لا تقتل أنت زيد الشك مجرى بالبراءة، لو كان الحرام أن لا يموت زيد وأنت قادر على أن تمنع من موته، الشك المحصل يجري حينئذ، الشك في الحرام هنا لا في الحرمة. الحرمة متيقنة، بمعنى أنه يحرم علي أن يموت زيد وأنا متمكنا من المنع عن موته، هذه الحرمة نعلم بتحققها وفعليتها، وإنما الشك في أنه سوف يتحقق أو سوف لا يتحقق. وحيث أنني أتمكن من المنع عن تحققه الاحتمالي بأن لا أضربه، حيث أنني لو لم أضربه سوف لا يموت زيد يقينا، إذن يجب أن لا أضربه، أي يحرم ضربه حينئذ، يكون مجرا لإصالة الاشتغال لا لإصالة البراءة، لأنه من الشك في تحقق الحرام المفروغ عن اشتغال الذمة بحرمته وفعلية حرمته. وإن شئتم قلتم أنه هناك أنه يجب حفظ زيد، هذا النحو من الحرام مرجعه أو لازمه أنه يجب حفظ حياة زيد، فإذا وجب الحفظ حيث أن الاشتغال الذمة بالحفظ يقيني، فكل فعل يحتمل أن يكون رافعا لحفظ زيد يكون حراما حينئذ، وكل فعل يتوقف عليه حفظ زيد يكون واجبا. وحينئذ من جملة ما يتوقف عليه إحراز حفظ زيد أن لا أضربه بهذا الضرب، إذ لعلني لو ضربته حينئذ سوف يموت فلا يحفظ، والمفروض اشتغال ذمتي بحفظه. إذن فهناك نحوان من المسبب التوليدي، والمقصود من النحو الخامس هذا النحو الثاني من المسبب التوليدي، أن يكون ذلك المسبب التوليدي بما هو فعل في نفسه قد النظر عن انتسابه إلى الفاعل، يكون هو متعلق الأمر والنهي. فبالدقة حق مقصود السيد الشهيد هنا في النحو الخامس هو أنه إذا كان هناك عنوان آخر هذا العنوان يحققه فعلي، وذاك العنوان هو متعلق الأمر وهو متعلق النهي، من قبيل أن يموت الكافر مأمور به، أن لا يموت المؤمن مأمور به، أو موت المؤمن منهي عن حفظ المؤمن مأمور به. هنا حينئذ في مثل هذه الموارد سواء في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية يكون الشك شكا في المحصل حتى في الشبهة التحريمية، لأن الحرمة فعلية والشك في تحقق الحرام، فالشك في الحرام مجرى لإصالة الاحتياط لا محالة. هذا استدراك للتنبيه ما قبل الأخير. ندخل في إصالة التخيير. إصالة التخيير هذا أصل ذكره الأصوليون لموارد الدوران بين المحظورين، يعني موارد الشك الدائر أطرافه بين الوجوب أو الحرمة، تارة يكون الشك بين الوجوب والجواز، وأخرى أو بين الحرمة والإباحة مثلا، وأخرى يكون الشك دائرا بين طرفين أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، كل من الوجوب والحرمة يكون محتملا. هنا يسمونه بموارد الدوران بين المحذورين، لأن الوجوب والحرمة محذوران، كل منهما محذور في الواقع، الواجب الوجوب لا بد من امتثاله بفعله، الحرام لا بد من امتثاله بتركه، فكل منهما يشكل بحسب الحقيقة محذورا بلحاظ المكلف، من هنا يسمى بالدوران بين المحذورين. في موارد الدوران بين المحذورين الأصوليون أسسوا أصلا أو بيّنوا أصلا سموه بإصالة التخيير العقلية، قالوا أن العقل يحكم بالتخيير. والبحث هنا من أجل استيعاب نكات هذا البحث من حيث معنى إصالة التخيير أولا، وثانيا أن هذا الأصل هل يمنع عن جريان إصالة البراءة العقلية أو الشرعية أو لا يمنع، ينبغي إيراد البحث في مقامات ثلاث. المقام الأول ما إذا كان الدوران بين المحذورين يعني الوجوب والحرمة المحتملين توصليين لا أن أحدهما تعبديا، وأن يكون تكون الواقعة مرة واحدة لا تتكرر، هذه الواقعة ليس في كل يوم يوجد ابتلاء بتلك الشبهة الدائرة بين المحذورين، هذا هو المقام الأول. في هذا المقام هل يكون هذا العلم الإجمالي مثلا بالتكليف، حيث أن المكلف يعلم بالتكليف، إما الوجوب يعلم بجنس الإلزام كما قرأتم في الفسائل، جنس الإلزام معلوم، إما الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك، لأنه لو كان واجبا فيلزم الفعل، لو كان حراما فيلزم الترك. مثاله مثلا لو فرض أن إنسانا نذر أن بفعل لكن لا يدري أن هذا الذي نذره هل هو الفعل أو هو الترك، يدري إجمالا نذر إذا مثلا صار كذا يسافر إلى البلد الفلاني، لكن لا يدري نذر أن يسافر أو نذر أن يترك السفر إلى البلد الفلاني، متعلق نذره تردد بين الفعل والترك. لنفترض أن في كل من الفعل والترك أيضا كانت مصلحة وإجحان بحيث يصح هذا النذر، هنا سوف يتولد له علم إجمالي بأنه ملزم إما بالفعل أو بالترك، إما بالسفر مثلا أو بترك السفر. هذا علم إجمالي بجنس التكليف مع التردد في نوعه. هنا هل يجري هنا ماذا يجري، ماذا يحكم به العاقل في مثل هذه المسألة من البراءة عن الوجوب المحتمل، عن الحرمة المحتملة، أو منجزية الحرمة منجزية الوجوب بناء على إنكار البراءة العقلية؟ والبحث تارة في الحكم العقلي وأخرى في الحكم الشرعي بالبراءة. أما الحكم العقلي فتارة نبني على المسلك المختار من أن العقل يحكم دائما بالاحتياط في كل الشبهات، كل شبهة لو كنا نحن والعقل لولا البراءة الشرعية العقل يحكم بحق الطاعة بوجوب الاحتياط في تلك الشبهة، مسلك حق الطاعة. ماذا يقتضي مسلك حق الطاعة هنا؟ هل يقتضي مسلك حق الطاعة هنا منجزية هذا العلم الإجمالي أو بالإلزام، أو منجزية احتمال الوجوب؟ لأن على مسلك حق الطاعة نفس الاحتمال أيضا منجز، احتمال الوجوب يكون منجزا، احتمال الحرمة يكون منجزا. الصحيح أنه على هذا المسلك هنا لا توجد منجزية عقلية، لا للعلم الإجمالي بالإلزام، لو فرض علم إجمالي كما لو كان يعلم إما بالوجوب أو بالحرمة، ولا لاحتمال الوجوب واحتمال الحرمة. لا الاحتمال هنا يمكن أن يكون منجزا وموجبا لحق الطاعة، ولا العلم بجنس الإلزام يمكن أن يكون منجزا. أما العلم لا يمكن أن يكون منجزا باعتبار أنه هذا العلم الإجمالي هنا لا يمكن لا مخالفته القطعية ولا موافقته القطعية، لأن الفعل والترك لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن للمكلف أن يفعل ويترك في الواقعة الواحدة حسب الفرق. إذن فالمخالفة القطعية غير ممكنة، أن لا يفعل ولا يترك أيضا لا يمكن، الموافقة القطعية غير ممكنة، المخالفة القطعية أيضا غير ممكنة، كل منهما مستحيل. يبقى أن يكون العلم الإجمالي منجزا للموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية أيضا ضرورية، حينما تستحيل المخالفة القطعية تكون الموافقة الاحتمالية ضرورية لا محالة. إذا لم يكن يمكن المخالفة القطعية إذن فدائما يقع المخالفة، سواء فعل أو ترك في هذه الواقعة الواحدة هو موافق موافقة احتمالية. إذن فالأطراف بين ممتنعين وبين ضروري. العلم الإجمالي ماذا يصنع؟ ينجز الممتنع، وهذا لا يعقل، هذا محاله. يثبت وجوب الموافقة القطعية أصل يثبت وجوب الموافقة الاحتمالية، أصل الموافقة الاحتمالية تكون ضرورية. يثبت الموافقة الاحتمالية لأحد الطرفين بالخصوص، هذا ترجيح بلا مرجح. العلم بجنس الإلزام يثبت ينجز الموافقة الاحتمالية للوجوب بأن يفعل فقط أو للحرمة بأن يترك، أي فرق بين أي مرجح لأحدهما في قبال الآخر؟ فإثبات الموافقة، أصل الموافقة الاحتمالية ضرورية، أحدهما في قبال الآخر ترجيح بلا مرجح. العلم الإجمالي نسبته هنا، العلم بالإلزام نسبته إلى الفعل والترك على حد واحد. كيف يرجح الموافقة الاحتمالية للوجوب للفعل على الموافقة الاحتمالية للترك؟ إذن فيكون إثبات أصل الموافقة الاحتمالية ضروريا لا معنى لأحدهما في قبال الآخر، يعني إثبات المخالفة موافقة الاحتمالية للوجوب بالخصوص في قبال الحرمة أو للحرمة بالخصوص في قبال الوجوب، هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. إذن فمنجزية العلم الإجمالي تكون محالا. فحق الطاعة بلحاظ العلم الإجمالي لا موضوع له. نأتي إلى نفس الاحتمال، احتمال الوجوب، هذا الاحتمال أيضا منجز. احتمال الحرمة، احتمال الحرمة في نفسه منجز في حق الطاعة، إلا أن هذا المنجز حيث أنه في هذا المورد في قباله الاحتمال الآخر، فيقع بين تنجيزيهما تزاحم لا محالة. هذا الاحتمال كل من الاحتمالين في نفسه على مسلك حق الطاعة منجز مقتضى للتنجيز، لكن حيث اجتمعا في مورد واحد يتزاحمان لا محالة. لا يمكن أن يكون كل منهما منجزا، المكلف لا يمكنه أن يفعل ويترك، وأن يكون أحدهما منجزا دون الآخر أيضا ترجيح بلا مرجح، هذا احتمال ذاك احتمال، إلا إذا فرضت في أحدهما ميزة كما سوف يأتي. لو كان أحد الاحتمالين أقوى مثلا احتمالا، أو محتمله أهم ملاكا، هذه ميزة عند العاقل بناء على مسلك حق الطاعة تقتضي المنجزية أيضا، ولهذا يتعين حينئذ، إذ لا يكون ترجيحا بلا مرجح، إنما يكون ترجيحا بلا مرجح فيما إذا كان متساويين احتمالا ومحتملا، درجة الاحتمال فيهما إذا كانت واحدة، وقوة وأهمية الملاك للفعل أو ملاك للترك كانت واحدة، كما في هذا المثال مثال النذر، نذر الفعل ونذر الترك كلاهما ملاكه واحد وهو الوفاء بالنذر، لا يدري أن النذر هل متعلقه كان الفعل أو كان الترك، سواء كان الفعل أو كان الترك، فملاك الحكم ملاك واحد وهو عبارة عن الوفاء بالنذر. ودرجة الاحتمال أيضا إذا كانت واحدة بنفس الدرجة، يحتمل أنه نذر الفعل ويحتمل أنه نذر الترك، إذن لا مرجح لأحد الاحتمالين في مقام المنجزية في قبال الآخر، فيتزاحمان، وحيث لا ترجيح لأحدهما لا يمكن أن يكون شيء منهما حينئذ مرجحا. إذن فبناء على مسلك حق الطاعة هنا يكون بحسب الحقيقة في مثل هذه الموارد لا العلم الإجمالي منجزا، ولا احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجزا، لا العلم له صلاحية التنجيز، ولا الاحتمال الذي في نفسه كان له مقتضى التنجيز في المقام ليس له مقتضى التنجيز باعتبار ليس له تنجيز باعتبار المزاحمة والترجيح بلا مرجح أن يكون أحدهما منجزا في اعتبار الآخر. ولهذا العقل يحكم هنا بأن المكلف مخير، هذا هو إصالة التخيير. إصالة التخيير العقلية هنا تكون بهذا المعنى، أن العقل هنا يرى أنه لا حق طاعة للمولى لا بلحاظ الفعل ولا بلحاظ الترك، باعتبار أنه نسبة الفعل ونسبة الترك إلى مولوية المولى وإطاعته على حد واحد، فلا يحكم العقل حينئذ لا بترجيح الفعل على الترك ولا الترك على الفعل، يحكم بالتخيير والتساوي من حيث الموقف العملي والوظيفة العملية العقلية للمكلف. وهذا كما يجري في موارد العلم بالإلزام والشك في أنه إلزام بالفعل أو الترك، يجري في موارد الدوران بين أن يكون واجبا أو حراما أو جائزا أو مستحبا مثلا، إذ قد يفترض العلم الإجمالي له أطراف ثلاثة. يعني قد يفترض أن جنس الإلزام لا يكون معلوما وإنما يكون مشكوكا أيضا، كما إذا احتملنا وجوب الفعل واحتملنا حرمة الفعل واحتملنا جواز الفعل، هناك أيضا هكذا الاحتمال. طبعا هناك منجزية العلم غير موجودة إذ لا علم للإلزام بخلاف الصورة الأولى، لكن هنا الاحتمال الذي هو منجز لا يمكن أن ينجز، إذ هذا الاحتمال ينجز الفعل في قبال الترك، يرد فيه المحذور الذي بيناه من أنه نفس الدرجة من الاحتمال في الفعل في وجوب الفعل موجود في وجوب الترك ويقول في حرمة الفعل، حينئذ أن يكون هذا الاحتمال منجزا وحق طاعة المولى في الفعل لا في الترك، فلا ترجيح بلا مرجح، ذاك أيضا فيه اقتضاء التنجيز. فالبيان الذي بيناه بناء على مسلك حق الطاعة لا يختلف فيه بين أن يكون أصل الإلزام جنس الإلزام معلوما كما لو دار بين الوجوب والحرمة، أو جنس الإلزام أيضا مشكوكا كما لو دار بين الوجوب والحرمة والإباحة، بحيث كان يحتمل الإباحة لكن في قبال احتمال الإباحة كان احتمال الحرمة واحتمال الوجوب معا، هنا أيضا لا منجزية لا للعلم الإجمالي إذ لا علم إجمالي بالإلزام، ولا للشك والاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة بمحذور التزاحم بين الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واستحالة الترجيح بلا مرجح بأن يكون هذا الاحتمال منجزا دون الآخر. وإن شئتم قلتم بعبارة مختصرة أنه بناء على مسلك حق الطاعة للمولى حق الطاعة والمولوية إنما يكون في مورد يمكن فيه الطاعة للمولى، أما المورد الذي لا يمكن فيه الطاعة لأن أي طرف يختاره المكلف فيه احتمال الطاعة واحتمال المعصية، يعني فيه احتمال الموافقة واحتمال المخالفة، هنا العقل لا يحكم بحق الطاعة لأن المراد من حق الطاعة يعني حق المولوية للمولى على العبد أن يحفظ الغرض الذي يريده حفظا علميا بلحاظ مقام العلم والشك، يعني حفظا في مواد التزاحم الحفظي، والحفظ العلمي في مورد التزاحم الحفظي في مواد الدوران بين المحذورين سواء علم جنس الإلزام أو لم يعلم جنس الإلزام، لا يمكن المكلف في هذه الموارد أن يحفظ للمولى هذا الشيء، هذا الملاك المحتمل المعلوم وجوده أو المحتمل وجوده في البين، لأن أي طرف يدور يحتمل الموافقة بنفس الدرجة التي يحتمل المخالفة، يحتمل الحفظ ويحتمل عدم الحفظ، فلا موضوع لحق الطاعة بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، لا موضوع لمنجزية الاحتمال ولحق الطاعة، فإن حق الطاعة والمولوية فيما إذا كان يمكن للمكلف أن يحفظ غرض المولى المحتمل، لا أنه لا يمكن، هنا لا يمكنه أن يحفظه حفظا تزاحميا بل حفظ الواقع، قد يكون إذا ارتكب يطابق الواقع فحفظه واقعا، لكن ذاك حفظ آخر، الحفظ التزاحمي الحفظ الناشئ من الاشتباه والشك، فإن شئتم قلتم الحفظ العلمي. إذن فحق الطاعة لا موضوع له بحسب الحقيقة، لا يمكن الاحتياط، لا يمكن الحفظ الاحتياطي لكي يحكم العاقل بلزومه من باب شدة مولوية المولى وسعة مولوية المولى وإطلاق مولوية المولى الذي هو معنى حق الطاعة. إذن فبناء على مسلك حق الطاعة من الواضح أنه هنا العقل يحكم بأن المكلف له أن يفعل وله أن يترك، يعني إصالة التخييل. وأما بناء على مسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية في الشبهات، بناء على مسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية، هل يحكمون بجريان البراءة العقلية في موارد الدوران بين المحصورين أو يحكمون بعدم جريانه؟ قد يقال أنه يحكم لا يرون جريان البراءة لأن البراءة العقلية عندهم مغيات بالبيان، قبح العقاب بلا بيان، والعلم الإجمالي هنا يوجد علم إجمالي بالتكليف علم بجنس الإلزام إذا صورة الأولى، فمع العلم الإجمالي لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هنا يعلم إجمالا بأنه يوجد تكليف، فلا تجري البراءة العقلية حتى على القول بها من باب عدم وجود موضوع لها في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية. نعم لو كان الجنس الإلزام غير معلومين، كما لو كان الاحتمالات ثلاثة لا اثنين، يحتمل الوجوب يحتمل الحرمة يحتمل الإباحة، هناك مثلا تجري البراءة العقلية. أما إذا كان يعلم أن هذا إما واجب وإما حرام، هنا يعلم جنس الإلزام، يعلم إجمالا بالتكليف، إما التكليف بالفعل وإما التكليف بالترك، حاله حال سائر موارد العلم الإجمالي الذي قال صاحب الكفاية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بيان لا تجري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا قال بعضهم أنه لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا من أطراف العلم الإجمالي. هذا البيان واضح الجواب، فإنه يجاب عليه بأن في أطراف العلم الإجمالي إنما لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا كان ذاك العلم الإجمالي منجزا. أما إذا كان العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا كما في هذا العلم الإجمالي، تقدم البرهان على استحالة منجزيته، مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يصلح للمنجزية أيضا عند جملة على الأقل من القائلين بالبراءة العقلية وبقبح العقاب بلا بيان لا يمنع عن جريان القاعدة العقلية، ومن هنا يجرون البراءة العقلية مثلا في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، مثلا في الشبهة غير المحصورة كما يجرون البراءة الشرعية يجرون البراءة العقلية، أو في العلم الإجمالي الذي أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء يجرون فيما هو داخل في محل الابتلاء البراءة العقلية. على الأقل جملة من القائلين لهؤلاء قال صاحب الكفاية لا يجري، بعض من قال بالبراءة العقلية وبقاعدة قبح العقاب بلا بيان يرى جريان براءة العقلية في مثل هذه الموارد. إذن فأصل العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة العقلية، لأن هذا العلم الإجمالي هنا غير منجز. إذن فيكون مقتضى القاعدة أنه تجري البراءة العقلية عن كل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة، سواء كان جنس الإلزام معلوما أو كان جنس الإلزام أيضا مشكوكا، كما إذا احتملنا الإباحة أيضا مع احتمال الوجوب والحرمة. ومن هنا تصدى المحقق العراقي قدس سره لتبيين بيان آخر فني للمنع عن جريان البراءة العقلية في موارد الدوران بين المحظورين غير هذا البيان الذي أشرنا إليه الآن. احتمال العقاب موجود، أي بيان احتمال العقاب؟ هذا بيان نحن بيناه، هذا بيان مبني على مسلك حق الطاعة. الآن المحقق العراقي من القائلين بقاعدة قبح العقاب تعقليل، البيان الذي بيناه هو أنه في أطراف العلم الإجمالي بلا بيان، لأن البيان موجود، لا لأن البيان موجود، العلم الإجمالي بيانه ذاك. إذن ذاك بيان آخر، صار لابد أن نرى العقاب موضوعه الوجوب، الوجوب محتمل فالعقاب محتمل الحين يعني. ومن هنا المحقق العراقي ذكر بيانا آخر سوف يأتي.